بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، و بداية شرحنا لإحدى رسائل شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه الرسالة العظيمة النفع الجليلة القدر التي عنونها الشيخ رحمه الله بالواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة معرفتها، هذه الرسالة العظيمة هي امتداد للرسائل التي كتبها المصنف رحمه الله تعالى إلى القرى في بيان جملة من مسائل التوحيد التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة. وهذه الرسالة تشبه في مضمونها ثلاثة الأصول، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى زاد فيها مباحث مهمة مما تتعلق بأنواع الكفر وأنواع النفاق، وجملة من قضايا نواقض التوحيد بينها المصنف رحمه الله تعالى. مؤلف هذه الرسالة هو شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابن سليمان، ينتهي نسبه إلى إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان، وكنيته رحمه الله أبا الحسن، ووالدته هي بنت محمد بن عزاز المشرفي البهيبي التميمي، يلتقي نسبه مع النبي عليه الصلاة والسلام في إلياس ابن مضر. والشيخ رحمه الله تعالى جمع له ربنا جل وعلا عنوان الخير، فاسمه محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ويلتقي نسبه كذلك في إلياس ابن مضر ولدي إسماعيل عليه السلام. ولد رحمه الله تعالى في سنة 1115 في بلدة عيينة من بلاد نجد، وتوفي رحمه الله تعالى بالدرعية عام 1206 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبني له قبر فيها، غير أنه أن هذا القبر لم يبرز ولم يعظم ولم يتخذ مزارا كما غرس الشيخ رحمه الله تعالى في أبنائه وذريته وأهله وقرابته قضايا التوحيد العظيمة. ينحدر رحمه الله تعالى من أسرة علمية، فأبوه وجده وكانوا على قدر من العلم والمعرفة، وكانوا أهل فضل ودين درس على أيديهم، ومن أعظم من درس على أيديهم والده الشيخ عبد الوهاب الذي تولى الإفتاء بالعيينة وتولى القضاء كذلك بها وبحريملاء. والشيخ رحمه الله تعالى كذلك درس على جده وهو العلامة سليمان بن علي، وكان مفتي بلاد نجد، ودرس على الشيخ إبراهيم ابن سليمان ابن علي، وعلى الشيخ أحمد ابن سليمان ابن علي، وعلى الشيخ سليمان بن عبد الوهاب وهو أخوه رحمهم الله جميعا. أبناء الشيخ رحمه الله تعالى خمسة، ويوجد منهم كذلك علماء كبار، فمن تأمل في نشأة الشيخ وترعرعه رحمه الله تعالى يجد أنه انحدر من أسرة علمية في الأصول وفي الفروع كذلك، وهذا مما أثر في شخصيته رحمه الله تعالى. زمانه رحمه الله تعالى كان يسود بانحراف فكري وديني وغلبة الجهل ومعالم الشرك وكثرة البدع والخرافات التي نشأت في زمنه رحمه الله تعالى. وأما من جانب الوضع السياسي فكان الوضع متقهقرا، فالدولة العثمانية في ذلك الوقت بسطت نفوذها وكانت نجدا لا تدين لأحد، والقبائل حولها متناحرة مختلفة. وأما الوضع الاجتماعي والاقتصادي فهو كذلك متدهور جدا، فمن جميع الجوانب فالفقر والفاقة وقلة ذات اليد هي التي كانت تسير في ذلك الزمن. نشأ رحمه الله تعالى وساعد على نشأته العلمية عدة أمور. أولا انشغاله رحمه الله بالعلوم المهمة في أبواب التوحيد. ثانيا سعة علمه رحمه الله تعالى وجده في طلب العلم وحسن تأليفه رحمه الله تعالى. رحل رحمه الله تعالى في طلب العلم بين عدة بلدان وقرى. من تلك البلدان والقرى أولا رحل إلى الإحساء وأخذ عن علمائها وشهد له رحمه الله بالعلم والذكاء والفطنة، كما رحل رحمه الله تعالى إلى العراق وإلى مكة والمدينة وتنقل بين ضواحي نجد وأخذ من علمائها. أثنى العلماء عليه، فيقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: من طالع كتاب التوحيد وجملة مصنفات الشيخ رحمه الله عرف وعلم فضله وأنه من أدق الناس فهما وأغزرهم علما، كما أنه رحمه الله تعالى فاق أهل نجد في سائر العلوم الشرعية. مدحه الصنعاني محمد بن علي محمد بن إسماعيل الصنعاني والشوكاني، محمد بن علي الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار، فقال الشوكاني رحمه الله: إمام الورى، علامة العصر، وشيخ الشيوخ الجد، فرد الفضائل، إمام له شأن كبير، قريبة من الفضائل تثني همة المتفاضل. والعلامة عبد القادر بن بدران وهو العالم الجليل وهو من علماء الحنابلة قال رحمه الله في ترجمته: العالم الأثري الإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب. درس رحمه الله تعالى على مجموعة من المشايخ، منهم والده رحمه الله العلامة عبد الوهاب، ومنهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف من مشايخ المدينة، ودرس كذلك على المحدث محمد حياة السندي رحمه الله تعالى، ودرس كذلك على محمد المجموع بالعراق. وأما يعني من مشايخه كذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف. أما تلامذته فكان له جملة من التلامذة، منهم حفيده العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ومنهم كذلك حمد بن ناصر المعمر، ومنهم العلامة حسن بن غنام، والشيخ عبد العزيز الحصين، والشيخ عبد العزيز بن سويلم رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناتهم. هذا الكتاب أيها الإخوة الذي بين أيدينا من أعظم رسائل المصنف رحمه الله تعالى. تميزت هذه الرسالة بدقة عباراتها وحسن تأليفها، وتميزت كذلك بإيراد جملة من الأدلة والنصوص فيها، كما أنها تميزت كذلك بذكر شرائط كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وما يتعلق بهذه الشرائط من مسائل مهمة جدا. العلم الذي بين أيدينا هو علم التوحيد، وعقيدة التوحيد هي أصل الأصول وهي دين الأنبياء، وبعث الأنبياء جميعا بعقيدة التوحيد منذ نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الدعوة إلى التوحيد تجمع الأصول الثلاثة، وهي أولا الدعوة إلى إثبات التوحيد وتقريره، وهي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، ثم بعد ذلك التعريف بالطريق الموصل والمثبت لهذا التوحيد بإثبات النبوات وما يتفرع عنها من صلاة وزكاة ونحوها، ثم بعد ذلك وهو الأصل الثالث التعريف بمآل هذا الطريق والوصول إليه من إثبات المعاد ونحو ذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذه المسألة فقال: والرسل من أولهم إلى آخرهم أرسلوا بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وبيان الطريق الموصل إليه بإثبات التوحيد وبيان حال الموعدين أو الموعودين بعد وصولهم إليه، فهذه القواعد الثلاثة ضرورية في كل حالة على لسان كل رسول. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار إلى ذلك فقال: فالرسل متفقين بالدين الجامع لأصول الاعتقاد، الجامع للأصول الاعتقاد به والعملية كذلك، قال: كالإيمان بالله وبرسوله واليوم الآخر والأعمال العامة المذكورة. وهذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال: وكل أمة بعث إليها رسولا من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وترك عبادة الطاغوت. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير دين الإسلام فلن يقبل منه. وقال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ماذا فيه. وقال الله جل وعلا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. التوحيد الذي بعث به الرسل يجمع بين حقيقة النفي والإثبات، فالإثبات لله جل وعلا بالتوحيد الذي يعني لا بد منه، وهذا الإثبات لا يكتمل إلا بالنفي الذي يمنع المشاركة. أما الاكتفاء بالنفي فهو تعطيل محض، وأما الإثبات المجرد فهو لا يمنع المشاركة. وحقيقة التوحيد تجمع بين كلمتين، وهي كلمة لا إله إلا الله. وهذه الكلمة أيها الإخوة سيبين المصنف رحمه الله تعالى ما اشتملت عليه من الضوابط والقيود. التوحيد الذي بعث به الرسل هو أساس العمل، فلا يقبل الله جل وعلا من أحد إلا أن يأتي به، وهو أصل العمل وأصل قبوله كذلك. فجميع الأعمال مدارها على قبول التوحيد ومدارها على تحقيق التوحيد، كما قال الله جل وعلا مبينا على أنه لا ينفع مع فقدان التوحيد أي عمل. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك يحبط الله جل وعلا به جميع الأعمال، كما قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوحيد هو أساس العمل، والنطق به هو أعظم مكملات هذا الدين، ويكمل بذلك أو ينضاف إليه هو الكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا من الأوثان والطواغيت وغيرها. ولذلك اشتملت هذه الكلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله، كما سيبين المصنف رحمه الله في رسالته، اشتملت على أمرين مهمين، ألا وهو إثبات التوحيد والكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا من الأنداد والأوثان والأصنام. جاء في حديث مسلم وهو من قوله عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي هنا بذكر كلمة التوحيد المجردة حتى ينضاف إليها الكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والمال والعرض والكف عن يعني الاعتراض والكف عن القتال بتحقيق كلمة التوحيد التي تبنى على الإثبات والنبي. جاء في الحديث ابن عمر مصرحا من قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قال فإذا فعلوا ذلك وهو الإقرار بشهادة التوحيد والكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا ما ذا بحقها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أول واجب على العباد هو تحقيق هذا التوحيد، وليس كما يقول أهل البدع أول واجب هو الشك أو القصد أو النظر أو التأمل أو القصد إلى النظر ونحو ذلك. فإن دعوات الأنبياء والمرسلين ما قامت من أجل النظر والتأمل ونحوها، إنما قامت من أجل يعني تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد، وهذا ما أسس عليه ماذا؟ جميع الأنبياء ورسلهم. التوحيد الذي نحن بصدده وسيبينه المصنف رحمه الله تعالى يعني له تقسيمات وله كذلك ضوابط وقيود سيبينها المصنف رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة العظيمة بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا الذي ذكرت فيه البسملة في كل سورة من سور القرآن عدا سورة ماذا؟ براءة. واقتداء كذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يبتدئ رسائله صلى الله عليه وسلم وكتاباته ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله هنا بسم الله، الباء أيها الإخوة حرف جر، والاسم ما دل على مسمى في نفسه ولم يقترن بزمن، وهو مشتق أيها الإخوة من السمو وهو العلو، وقيل من السمة وهو العلامة. بسم الله، الله أيها الإخوة علم على الذات المقدسة، وهو أعرف كما يقال المعارف على الإطلاق. والله مشتق أيها الإخوة من أله يأله ألوهة، عبد يعبد عبادة، الله مألوه أي معبود. والألوهية هنا المراد بها ماذا؟ العبودية، ومعناه أي لفظة الجلالة الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه ماذا؟ أجمعين. والله جل وعلا من الأسماء العظيمة الذي ترجع إليه جميع الأسماء، وهو أعظمها وأشرفها وأكرمها وأعظمها منزلة. قوله هنا الرحمن ماذا؟ الرحيم. الرحمن رحمة عامة، فهو جل وعلا رحمن بجميع المخلوقات، وهذا الاسم لا يطلق إلا على الله. وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين. ومن الملاحظ أيها الإخوة أن الرحمن والرحيم هذان الاسمان دائما يتصلان، وبين العلماء أن الرحمة أن الرحمن والرحيم هنا بينهما عدة ماذا؟ فروق. فقال بعض أهل العلم أن الرحمن هي الصفة اللازمة له، وأما الرحيم فهي الصفة المتعدية لغيره جل وعلا. وقيل في الفرق بينهما أن الرحمن عام لجميع الخلائق، وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين ماذا؟ رحيما. وبين أهل العلم كذلك أن الرحمن لا يطلق إلا على الله، لأنه على فعلان الذي يدل على امتلاء الشيء وبلوغه منتهاه وغايته، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، فلا يقال فلان رحمن. وأما الرحيم فهو يطلق على الله ويطلق على غيره جل في علاه. قال الحافظ بن حجر في أول الفتح: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذلك معظم الرسائل. قوله هنا الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة من المهمات العظيمة التي لا ينبغي على كل مسلم ومسلمة الجهل بها، وهي ثلاثة أصول عليها مدار الدين، وهي مأخوذة من كتاب الله جل وعلا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي وردت في حديث البراء المشهور: من ربك وما دينك ومن نبيك. ولذلك وجب على الخلق جميعا وجوبا عينيا لا كفائيا كما قال العلماء بتعلم هذه الأصول الثلاثة والنظر فيها وحفظها. والعلم أيها الإخوة منه ما هو فرض عين لا يسع المؤمن جهله، ومن العلوم كذلك ما هو فرض كفاية، وفرض العين لا يسع المؤمن ماذا جهله، ويجب على كل فرد من الأفراد تعلمه والنظر فيه. وأما فروض الكفاية فهي إذا قام بها بعض الناس أو بعض العلماء سقط به الإثم عن ماذا؟ عن الباقين. والعلم أيها الإخوة هو معرفة الله جل وعلا بدليله، والعلم هو ما جاء في الكتاب والسنة وما سوى ذلك، فلا يسمى علما ماذا؟ شرعيا. وهذا هو الذي ينبغي على المؤمن السعي فيه والنظر فيه. الآن المصنف رحمه الله تعالى قال: وهي معرفة الله، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. قوله هنا: وهي معرفة العبد ربه. المعرفة أيها الإخوة تختلف في حقيقتها عن العلم، والمعرفة أيها الإخوة تارة في النصوص تأتي ممدوحة وتارة تأتي ماذا؟ مذمومة. ولكن المراد بقوله هنا المعرفة هو المعرفة التي يسبقها علم، أو المعرفة التي تبنى على ماذا؟ العلم، لا مطلق ومجرد المعرفة. فإن الله جل وعلا قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. معرفة الله جل وعلا أو معرفة العبد ربه تنبني على ثلاثة قواعد رئيسية: أولا معرفة توحيده جل وعلا، ثم معرفة شريعته ودينه، ثم معرفة الطريق الموصل إليه جل وعلا. بذلك تكتمل أنواع معرفته سبحانه وتعالى. معرفة الله جل وعلا بتوحيده تنبني على معرفة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. نبتدئ أولا أيها الإخوة بمعرفة أو معرفة الله جل وعلا بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، فالله جل وعلا له أفعال كالإحياء والإمادة والرزق والإضلال والهداية والإعطاء والمنع وغيرها، وهذه الأفعال تطلق فيقال عليها توحيد الربوبية. إذن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله جل وعلا، فيجب أن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى له الرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر والإذلال والهداية والإعطاء والمنع والخلق ونحو ذلك، فهو جل وعلا لا رب غيره، ولا رازق غيره، ولا معطي ماذا غيره. نأتي معكم إلى بعض مفردات الربوبية. قولنا فلا رب غيره كما قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء ماذا فاعبدوه، وكما قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم ماذا فاعبدوه، وكما قال جل وعلا: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فالله جل وعلا له الربوبية، فهو جل وعلا رب الخلائق ومربوبها، وهو سبحانه وتعالى الذي يربيها بنعمه جل وعلا. وقوله هنا أو قولنا توحيد الله بأفعاله من الربوبية والملك، فالله جل وعلا له الملك جل وعلا على الحقيقة، كما قال جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك، وكما قال جل وعلا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ماذا قدير. وملك الله جل وعلا يختلف عن ملك المخلوقين، فالله جل وعلا ملكه تام وملكه شامل، وملكه لكل صغير وكبير، وملكه جل وعلا ثابت. وأما ملك المخلوقين فهو قابل للزوال وقابل للانتهاء وقابل للاضمحلال، وينقطع فترة ويأتي فترة وهكذا، كما قال جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد ماذا القهار. لذلك الله جل وعلا استدل في آيات كثيرة على إبطال التعلق بهذه الأوثان والأصنام لكونها ما تملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وكما قال جل وعلا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. من مفردات أفعاله جل وعلا الخلق، فلا خالق غيره ولا رب سواه، وهو جل وعلا الذي يخلق ويبرأ ويوجد النسمة سبحانه وتعالى. الخلق يطلق ويراد به معنيين، المعنى الأول الإيجاد من العدم، المعنى الثاني نقل الشيء من شيء إلى شيء. الله جل وعلا اختص بالخلق وهو الإيجاد من العدم، فلا يشركه جل وعلا شيء في خلقه، كما قال جل وعلا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، وكما قال جل وعلا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، وكما قال الله جل وعلا قل الله خالق كل شيء. ولذلك من زعم أن ثمة خالق مع الله فقد أشرك بالله جل وعلا ماذا غيره. من مفردات ربوبيته جل وعلا التدبير، كما قال جل وعلا يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكما قال جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ثم قال جل وعلا ومن يدبر الأمر. فلا أحد يملك تدبير الأمر إلا الله جل وعلا، فلا يملكه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن زعم أن ثمة أحد يدبر هذا الكون أو أنه يعينه جل وعلا أو له معين أو ظهير أو خليفة في تدبير هذا الكون فقد أشرك بالله جل وعلا غيره. من مفردات ربوبيته جل وعلا الإقرار والإيمان بأنه له النفع والضر، كما قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وأخبر الله جل وعلا بأنه هو الذي يضر وهو الذي ينفع، وأن غيره جل وعلا لا يملك شيئا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك ماذا شيئا. ومن مفردات ربوبيته جل وعلا أنه استأثر بالعلم بعلم الغيب، والغيب نوعان غيب مطلق وغيب نسبي. فأما الغيب المطلق وهو الذي لا يشرك معه غيره جل وعلا في العلم، كما قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، وهذا يدلنا على أن الغيب المطلق هو لله جل وعلا. وثمة غيب نسبي وهو ما استأثر الله بعلمه ثم بعد ذلك علمه أو أعلمه جل وعلا بعض خلقه، فهو قبل علمهم كان مطلقا، وبعد علمه وبعد إظهار الله له أصبح غيبا نسبيا. فكما قال جل وعلا عالم الغيب والشهادة فلا يخبر على غيبه، أو كما قال جل وعلا إلا من ارتضى من رسول، فبين الله جل وعلا أنه استأثر بالغيب إلا من ارتضاه جل وعلا من رسوله. هذه الربوبية يجب الإقرار بها والإيمان بها، والشرك في الربوبية أيها الإخوة هو مقدمة للشرك في الألوهية، بمعنى أن من عبد الله جل وعلا فإنه لا شك على أنه سيعبد معه ماذا؟ غيره. ومن أشرك بالله جل وعلا في ربوبيته لم يشرك، أو من أشرك بالله في ألوهيته لم يشرك إلا وهو يعتقد أن هذا المشرك به له شيء من ماذا؟ من خصائص الربوبية كالضر والنفع والتبرير والتصريف وغيرها. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أشار إلى أن الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات، بذاته جل وعلا، ومباينته لخلقه بصفاته. فالربوبية لا يمكن أن تكتمل إلا باعتقاد مباينة الله عن خلقه جل وعلا، مباينة ذاته، فلا يعني يحل شيء من مخلوقاته بذاته، ولا ذاته جل وعلا في شيء من مخلوقاته، كما أنه جل وعلا يباين خلقه بصفاته كما سنبين ذلك يعني في توحيد الأسماء والصفات. هذا الإقرار بالربوبية وحده لا يكفي للحكم بالإسلام، حتى ينضاف إليه ماذا؟ الإقرار والإيمان بتوحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية كما بين العلماء مستلزم لتوحيد الألوهية، فالإقرار بأن الله خالق رازق محيي مدبر مميت له الملكوت في هذا الكون يستلزم إقرارك باستحقاق الله وحده للعبادة. ولذلك الله في القرآن كثيرا كان ما يلزمهم بتوحيد الربوبية بما أقروه من توحيد ماذا؟ من توحيد الألوهية. أو كثيرا في القرآن ما يلزمهم الله بتوحيد الألوهية بما أقروه من توحيد الربوبية. أإله مع الله؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءها وأنزل لكم من السماء ماء. قال في نهاية الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن لا يملك خصائص الربوبية لا يستحق أن يعبد. وأعظم دليل على بطلان استحقاق هؤلاء للربوبية كونهم ماذا؟ دليل استحقاق، دليل بطلان استحقاق هؤلاء الأصنام والأوثان لشيء من الألوهية كونهم لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية كالسمع والبصر والنفع والضر والإماتة والخلق والرزق والتدبير وغيرها. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وإبراهيم قال عن أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك ما شيئا. إن الذين تدعون من دون الله عباد ماذا؟ أمثالكم. والآيات أيها الإخوة كثيرة في هذا الباب، وهذا مما ينبغي على المسلم أن يعلمه وأن يوقن به وأن يجعله ماثلا أمام عينيه، فلا يستحق أحدا منزلة الربوبية مهما على كعبه وعظم شأنه، فجميع الخلائق مهما بلغت منزلتهم ومهما على كعبهم وشأنهم لا يستحقون من خصائص الربوبية شيئا، وأعظم الناس منزلة هم الملائكة والأنبياء والأولياء، ومع ذلك نهى الله جل وعلا عن عبادتهم ودعائهم والتوجه إليهم، كما قال جل وعلا عن عيسى عليه السلام قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وكما قال جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وبين الله جل وعلا أن جميع الخلائق ترجع إليه سبحانه وتعالى وتخضع له وتعبده وتدعوه وتسأله جل وعلا، كما قال تعالى إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس منزلة عند الله جل وعلا، فهو سيد ولد آدم، وهو خير، وهو أعظم المخلوقات منزلة وأقربهم إليه جل وعلا، مع ذلك قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر ماذا شيء، لا يملك عليه الصلاة والسلام من الأمر ماذا شيء. وهذا يدلكم على ضعف يعني البشر وعدم قدرتهم وحيلتهم. النوع الثاني من أنواع التوحيد قوله ومعرفة العبد ربه. أولا معرفته بالنوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهذا التوحيد هو الذي حصل فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم، فهم لم يختلفوا في توحيد الربوبية وأن الله خالق رازق محي مدبر مميت، إنما اختلفوا في توحيد الألوهية، كما قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وكما قال جل وعلا عندما ذكر الله أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإقرار بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وإلى إفراده جل وعلا بالعبادة، قالوا له كما قال عليه الصلاة والسلام عندما رقى الصفا وقال لهم أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب، فقالوا نقول وربك عشرا، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا له تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال في آية أخرى في قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا يدل على أنهم لم يقروا بهذا النوع من التوحيد وهو توحيد الربوبية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل توحيد لم يقر به من توحيد الألوهية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا التوحيد شرطا، كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا هو مقتضى توحيد الألوهية الذي فيه إفراد الله جل وعلا بماذا؟ بالعبادة. توحيد الألوهية هو الذي بعث الله به الرسل، وهو الذي أنزلت به الكتب، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا يدل على أن جميع دعوات الأنبياء إنما كانت في هذا النوع من التوحيد، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. معنى ذلك أن جميع دعوات الرسل إنما قامت على إثبات توحيد الله جل وعلا. لذلك نوح قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال عن هود وصالح وشعيب جميعا هؤلاء الرسل كانت دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن دعوات الرسل كانت في إثبات التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ولم يبعث الرسل بتقرير توحيد ماذا؟ الربوبية، إلا من باب الاستدلال كما يقال أو البرهان. لذلك يجب على الدعاة جميعا أن يركزوا على توحيد ماذا؟ الألوهية، لأنها هي ماذا؟ هي دعوات الأنبياء. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. العبادة هي محض حق الله جل وعلا، لا يجوز أن تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه العبادة مبناها على التوقيف، ومبناها على العمل الصالح الذي يبنى على النصوص. والمصنف بهذه الرسالة سيبين أنه لا انتفاع بكلمة التوحيد ولا أهمية لها إلا بالإتيان بشروطها وبأركانها كما سيبين رحمه الله تعالى. الشرك في الألوهية هو مساواة غير الله جل وعلا بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سيبينه المصنف أيضا رحمه الله تعالى في رسالته عند الحديث على أنواع الشرك. فليعلم أن توحيد الألوهية هو أعظم أنواع التوحيد، وهو أجلها قدرا وأعظمها عند الله سبحانه وماذا؟ مكانة، لأنه هو دين الرسل جميعا. قوله هنا وهي معرفة العبد ربه. ذكرنا لكم توحيد الربوبية، وذكرنا لكم ماذا؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن زبدة هذه الرسالة هي في توحيد الألوهية بالذات. المصنف رحمه الله تعالى سيبين لك مفردات توحيد الألوهية، وسيبين لك كل دليل من الأدلة التي تدل على ماذا؟ تدل على إثبات هذا التوحيد وعلى يعني الإيمان به، وسيبين لك كذلك على أن دين الرسل إنما جاء بإثبات توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى التي جاءت في نصوص الكتاب وفي نصوص ماذا؟ السنة. هذا النوع من أنواع التوحيد يجب الإقرار به والإيمان به، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ماذا؟ الحسنى. وكما جاء في النصوص كذلك من بيان هذه الأسماء وتلك الصفات. فالتوحيد لا يكتمل ولا يعني يكمل إلا بالإقرار بهذا النوع من التوحيد من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وبيان منهج أهل السنة والجماعة في هذا النوع من التوحيد الذي بينه العلماء في كتبهم، وهو ما سطروه وألفوه في أبواب الأسماء والصفات من مسائل ومن أحكام ومن قواعد ذكروها في كتبهم رحمهم الله تعالى. إلى هنا نقف عند قول المصنف وهي معرفة العبد ربه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.